ما زال الكلام على أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام، زوجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن خصائصها نقرأ:
تعتبر أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام قدوة أعلى وأمثل وأفضل بعد السيدة الزهراء عليها السلام، فهي السابقة للإسلام وزوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفيقة دربه المجاهدة المعطاءة. والحق أن مواقفها المشهودة معه من أشرف المواقف التي تحمد من امرأة في الأولين والآخرين، فقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين.
من خصائص السيدة خديجة عليها السلام: أولاً، بأنها محل للسلام الإلهي.
يظهر لمن تتبع أخبار السيرة النبوية العطرة أن الله تعالى بعث بسلامه الخاص إلى السيدة الغراء أم المؤمنين خديجة عليها السلام، وقد أرسل هذا السلام الإلهي في مرات عديدة لا مرة واحدة، فقد روي أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام وشراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني جبرائيل. وفي رواية أخرى أنها قالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وسلام الله على أم المؤمنين خديجة يوضح لنا أنها من جملة عباد الله المصطفين الأخيار، فإن المولى سبحانه قال في محكم كتابه: وسلام على عباده الذين اصطفى. ولذلك لا يوازي فضل هذه المرأة العظيمة من بقية النساء بعدها شيء، فإن السلام حصل من الله ومن جبريل كليهما لخديجة عليها السلام.
ثاني خصائص السيدة خديجة: بأنها مرجع أهل البيت النبوي.
إن السيدة خديجة عليها السلام هي مرجع البيت الذي ينتسب إليه أهل البيت عليهم السلام، فقد ثبت في تفسير قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أن أهل البيت المقصودين هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين، حيث جللهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكساء، ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة، لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتها، وعلي نشأ في بيت خديجة وهو صغير ثم تزوج بنتها بعدها، فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها، فهي أم آل البيت الكبرى، ومن نسلها كانت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة.
النقطة الثالثة التي اختصت بها السيدة خديجة: بأنها أول المنفقين في الإسلام.
من المعلوم عند أهل الإسلام أن أول مال أنفق في سبيل الله تعالى كان مال السيدة خديجة الكبرى عليها السلام، وبما أنها أول من أنفقت مالها في سبيل الله فقد سنت ذلك لكل من أنفق ماله في هذا السبيل بعدها، فيكون لها مثل أجرهم جميعا. وقد فعلت ذلك في وقت عز فيه الصاحب والنصير، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوج ما يكون لمن يؤنسه ويصدقه ويواسيه، هذا مع الالتفات إلى أن جملة من الذين أسلموا في مكة جعلتهم مقاطعة ذويهم لهم من المحتاجين، وحال الفقراء والمستضعفين والعبيد ممن فتح الله تعالى قلوبهم للدعوة الإلهية هكذا، فقد كانوا من الأساس في عسر مادي، فلا بد من سد نفقات المحتاجين من أهل الإيمان. وكانت أموال السيدة خديجة عليها السلام المصدر الأساس للدعم. وقد قال عبيد الله بن أبي رافع لما سئل: أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجد ما ينفقه هكذا؟ فقال: إني سألت أبي عما سألتني، وكان يحدث لي الحديث، فقال: وأين يذهب بك عمال خديجة عليها السلام؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال خديجة.
رابعاً، أن بيت خديجة عليها السلام كان بيت القدوة.
بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرض رسالة التوحيد على ألصق الناس به وأقربهم إليه أهل بيته وعشيرته، ومن ثم أصدقائه ومن يثق بهم من الناس. وكان السبق على هؤلاء جميعا من نصيب السيدة خديجة عليها السلام وعلي عليه السلام. وبعد غار حراء كانت جنبات بيتها المبارك أول الأماكن التي تلي فيها القرآن، فآمن به من كان يظلهم سقف بيتها العظيم، علي وزيد والصفوة الكريمة من أبناء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأم أيمن، آمنوا قبل كل أحد. فكان أول بيت تعهد بنصرة دين الله، وقد تقدمتهم في ذلك كله رفيقة الدرب الغراء خديجة عليها السلام. فصير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك البيت المبارك مركزا لقيادة جماعة المؤمنين، ومدرسة لتعليمهم وتربيتهم وإعدادهم وتأهيلهم كي يتحملوا أعباء الدعوة إلى الله، وذلك من خلال التربية الفردية الهادفة. ولا يخفى على أهل الإيمان أن لهذا البيت النبوي الأول مكانة عظمى في تاريخ الدعوة الإسلامية، لما حباه الله به من مزايا وخصه بشرف الأسبقية في الإيمان وتلاوة القرآن وإقام الصلاة. ويحق لهذا البيت أن يكون قدوة، ويحق لربته أن تكون مثالا ونموذجا حيا لبيوت المسلمين ولنسائهم ورجال المؤمنين كافة. فالزوجة فيه طاهرة مؤمنة مخلصة، وزيرة الصدق والأمان، وابن العم المحضون والمكفول مستجيب ومعضد ورفيق، والمتبنى مؤمن صادق مساعد معين، والبنات مصدقات مستجيبات مؤمنات ممتثلات. وهكذا كان للبيت النبوي مكانته الأولى، وبات القدوة والأنموذج للأسرة المسلمة.
خامساً، كانت السيدة خديجة عليها السلام أولى المضحيات في سبيل الدعوة.
بعد البعثة بدأت أشد مراحل الحياة عناءً وأكثرها إيلاماً لأهل بيته الكرام، حيث إن أبا لهب كان يسكن مع زوجته أم جميل بنت حرب بن أمية في بيت له قبالة بيت خديجة. وكان ذلك الزقاق طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الحرام. ولو لم يكن لأم المؤمنين خديجة عليها السلام من المعاناة إلا ما يقتضيه جوار هذين الشريرين لكفى، فقد تزعما كتيبة قريش التي لا شغل لها إلا الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وللمؤمنين من ذويه وأقربيه. وجاء في رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين، مرة بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي أبيعها، ومرة عليه جبة له حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه، ويقول: يا أيها الناس، لا تطيعوه، فإنه كذاب. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة؟ قالوا: عمه عبد العزى، وهو أبو لهب. وامرأة أبي لهب فاقت بقية المشركين شراسة ووقاحة، ولم تكن ترعى حق الجيرة مطلقا، كانت لا تألو جهدا في إزعاج السيدة خديجة وإيذائها. فتحملت خديجة الغراء عليها السلام لسنوات عديدة ضروب الأذى غير المحتمل والمعاناة، وكانت تكتفي بإزالة ما يرميه سفهاء قريش وحمالة الحطب على دارها من أحجار وأقذار وأشواك تضعها في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يسمع من أم المؤمنين خديجة الكبرى عليها السلام إلا نداؤها: يا معشر قريش، ترمى الحرة في منزلها؟